أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع آيات سورة البقرة، وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن المراد بهؤلاء جميعا الذين آمنوا والنصارى واليهود والنصارى والصابئين من كان على ملة أو دين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقطع: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتكلمنا عن الصابئين، وهل هم ملة من الملل، هل هم من النصارى أم هم ملة من الملل، والكلام الكثير فيهم بما يغني عن إعادته الآن. ينتقل بنا المولى تبارك وتعالى إلى الحديث عن مننه وفضله على بني إسرائيل ونقوصهم وإعراضهم المتكرر، كأن الآية 62 كانت آية بين قوسين. يعني جاءت إيه؟ بيسموها منقطعة عن السياق لكن لها مقصد. المقصد إيه؟ إحنا قلناه، إن لا يظنن من يقرأ القرآن أن ما يعيب الله به على هؤلاء أنه كان فيهم جميعا، لا، كان فيهم أهل إيمان فليسوا سواء. جاءت الآية لهذا المعنى، بيسموها جملة اعتراضية، وقد تجد الجملة الاعتراضية في بعض الآية. زي إيه؟ زي أم مريم لما قالت: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت مش كلام أم مريم، لكن أم مريم قالت إيه؟ إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، يعني هي لا تصلح لما كنت قد نويته في نذري. فجاءت الجملة الاعتراضية إيه؟ وليس الذكر كالأنثى. كذلك هنا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هنا السياق متصل، يبقى جاءت الآية إيه؟ معترضة بين تعداد الله عز وجل للنعم على بني إسرائيل وبيان ما أعرضوا فيه وما نقصوا فيه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عاد السياق مرة أخرى: وإذ أخذنا ميثاقكم. هي دي الآية اللي احنا هنبدأ الكلام عليها. وإذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق هو العهد المؤكد، لما يتخذ عليك عهد او يؤخذ على الجماعة عهد او يؤخذ على الامة عهد. احنا في زماننا بنقول لك ايه؟ وثق الكلام ده. انت عارف التوثيق جاء من الميثاق. حتى لما يجي واحد يتجوز يقول لك المأذون موثق مش عاقد. العقد بيقع بين الزوج وولي الزوج. امال المأذون دوره ايه؟ توثيق هذا العقد. زي عقد البيع. الشهر العقاري دوره ايه؟ توثيق هذا العقد. الناس بس لما بيشوف المأذون بيكتب الكتاب بتظن ان هو العاقد. لا، ده في عاقدان في عقد الزواج، الزوج وايه والولي. وعلى قول بعض العلم الوكيل، لان الزوجة هي صاحبة الحق الاصيل، وده قول اصحاب الرأي او قول الاحناف. هم دول اللي بيعقدوا، هم دول هما العاقدان. يبقى المأذون عمل ايه؟ وثق، أكد على العقد فلا ينكر. حتى لو الدنيا كلها أنكرته يروح يجيب الورقة، صارت الورقة وثيقة، مش كده؟ هو ده معنى وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني أكدنا عليكم العهد تأكيدا لا نقوص فيه ولا رجوع فيه. ولهذا يقال ميثاق للعهد المؤكد. وإذ أخذنا ميثاقكم، طب هم بيعملوا مع المواثيق؟ ينقضون الميثاق، لا يوفون بعهد الله إذا عاهدوا. فجاء هنا أمر قدري. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور هو إيه؟ الطور يطلق ويراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى، ويطلق في اللغة على الجبل الأخضر. يعني ايه الجبل الأخضر؟ الجبل اللي فيه نباتات وأشجار، لأن الجبال نوعين، في جبل صخري تربطه ما فيش فيها يعني الزرع إلا أقل القليل، تجد نباتات متناثرة لا تظهر، وفي جبل مزروع إما بأشجار وإما بزروع، يبقى مثمر. الطور في اللغة العربية هو الجبل الأخضر المزروع المثمر. يبقى في معنيين هنا، ولهذا قيل للجبل اللي كان في سينا اللي كلم الله عليه موسى طور لأجل هذا المعنى. خدتوا بالكم؟ يبقى الطور إما علم، اسم علم على جبل كلم الله عليه موسى، وإما إيه المعنى العام؟ الجبل الذي تكسوه الخضرة بسبب الأمطار والزروع وغير ذلك. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني إيه رفعنا فوقكم الطور؟ بعض المفسرين بيجيلهم ارتكاريا المعجزة او ارتكاريا الخارق للعادة، يقول لك هو الجبل ممكن يرفع فوق الرؤوس؟ ده مجاز، هو اللغة العربية فيها مجاز مش كده؟ يعني من باب شدة التأكيد نقول والله الكلام ده ممكن يبقى مقبول في الآية دي. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة. طب تعمل ايه في آية الأعراف؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل فظنوا أنه واقع بهم. في صراحة أكثر من كده عن الحقيقة؟ إحنا لا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل ببينة. إنما الحقيقة ظهرة ولا مش ظهرة؟ ده ظهرة في الآيتين. أنتوا عارفين يا جماعة دول، وللأسف في منهم النهاردة قاعد على النت يفسر القرآن، أول حاجة يعملها أنه يطعن في كل مفسر السلف والخلف. الطعن في التراث، مدرسة معروفة، مدرسة معتزلية قديمة، وجهلوية حديثة، لأن كلهم جهلة في الحديث. المعتزلة كان عندهم علم أو بعض العلم، إنما دول ما عندهمش علم، مجرد كلام. لدرجة أن أحدهم صار يتكلم في المعجزات ينفيها، فيقول أن فلق البحر، انفلاق البحر لموسى ده غير حقيقي، وأن العصا تتحول لحية أو ثعبان. هو ثعبان ولا حية؟ هو مش عارف الفرق بين الحية والثعبان. وبعض الناس عندنا فاهم أن الثعبان يعني مذكر والحية يعني مؤنثة، ده مؤنث لفظي ومذكر لفظي. لكن الثعبان والحية الأصلي فيهم شيء واحد، فيهم مراحل تطور فقط. يقول لك أصل الحية صارت كانت رمز قديم في الديانات القديمة، يعني موجود مشهور عند الأشوريين وعند الفراعنة وعند فالقرآن استخدمها. ده حتى الصيادلة بيرسموا على الصيدلية حية وكاس، يعني رمز للصيدلة. طب وبعدين عايز تقولي من وراء الرمزية دي مفيش حاجة اسمها عصا موسى، بينفي المعجزة. ودي حقيقة ضعف المعجزة الحسية. المعجزة الحسية مع انها مبهرة الا انها وقتية، ممكن ينكرها من رآها، وده هيبان في قصة البقر. عشان كده ربنا قال بعدها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني ممكن ينكرها من عاينها، فكيف بمن لم يراها. يقول الله دي أخبار، دي أساطير. وأنا بقول إن هؤلاء الناس لو أحسننا فيهم الظن فبينهم وبين الكفر أنملة، بينه وبين الكفر عقلة الصابع دي، إن لم يكن قد كفر فعلا، لأنه بينكر صريح القرآن ويؤول تأويل تحريفي. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. ده كلام صريح واضح المعالم. تقول لي بقى الجاذبية الأرضية راحت فين، والجبل اتخلع من مكانه ازاي؟ اقول لك انت بتتكلم عن اعجاز، عن معجزة. تقول لي لما انشق البحر فصار كل فرق كالطود العظيم الماء ازاي؟ اقول لك دي معجزة ملهاش علاقة بنظرية الاستطراق وسيلان الماء. النار صارت بردا وسلاما على ابراهيم، ده اعجاز ملوش علاقة بنظرية احراق النار وقدرة النار على الإحراق. انت جاي هنا تنكر الإعجاز المذكور في القرآن. نحن لم نرى هذه المعجزات لكننا نؤمن بها يقينا لأن الله ذكرها لنا. لو لم يذكر الله لنا هذه الآيات وهذه المعجزات ربما كنا تابعناك في عدم التصديق، مش كده؟ لكن وقد ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى فصارت عندنا ايه؟ حقيقة مؤكدة، لأننا نؤمن بالله وبما يقوله الله عز وجل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. الأخذ بقوة إيه؟ استمساك، فهم، تدبر، عمل، دعوة. خذ، نعم عشان يهددهم، عشان يقول لهم لو لم تأخذوا هذا الميثاق لكثرة نقوصهم ورجوعهم فكان هذا. ولهذا السدي في تفسيره قال ايه، والسدي دي من مفسر السلف يعني من زمن تابعي التابعين، احنا ما نعرفش تفسيره ولا نقف عليه كمخطوط ولا مطبوع الا من خلال نقولات من التفسيرات الاخرى، يعني من كثرة ما نقل عنه المفسرون ممكن ناخد النقلات دي نعملها تفسير. يعني اظن حد لو حد طبعه الان هيطبعه بهذه الطريقة، اسمه جمع وايه واستخراج من التفسيرات اللاحقة عليه. بيقول ان هم لما رأوا الطور مرفوع سجدوا وهم ينظرون بطرف عين. يعني هو نايم على الارض حاطط جبهته وعينيه على الارض كله على الارض، بس عينه عماله ايه بتحاول تجيب بطرف عينه كده الجبل هيقع ولا لا. هو قال كده، قال بعدها قالوا سجدة رفع الله عنا بها العذاب سجدة ينبغي ان نتبعها، فبقوا ماشيين عليها كسنة. ده كلام موجود ممكن نقبله وممكن نرده على قائله، لان السدي ما هوش رسول الله، ما هوش المعصوم، لكن ما تجيش ترد لي كلام القرآن صريح وتقول لي تأويل. اي تأويل هذا؟ اي تأويل هذا عشان تقدم نظريات العلم غير المؤكدة على صريح القرآن؟ يا ريت في حقائق علمية. ده الناس دي بتقول ان ادم مش هو اول البشر. ليه ادم مش هو اول البشر يا اخوانا؟ يقول لك الحفريات بتقول ان عمر الحفريات اللي لقيناها للانسان الاول بقى لها 2.5 مليون سنة، وادم عمره على الارض بقى له حوالي 8000 سنة. طب جبتوا المعلومتين دول منين؟ انا هصدقكم، بس جبتوا المعلومتين دول ادم بقى له 8000 سنة جبتوها منين؟ مفيش دليل. طب 2.5 مليون سنة اللي الحفرية بتدل عليهم جبتوها منين؟ يقول لك لا ده قياس حراري للحفرية، احنا بنعملها زي ما بنعمل على الصخور كده. اقول له والله لا اصدق. في اشياء يا اخوانا تقبل تصديق عدمه حتى لو هي، لو انت بتعتقد انها حقيقة انا من حقي اقول لك لا انا لا اقبل انها حقيقة. وهم خدعوا الناس بمثل هذه الامور. لما واحد يقول لي ان المسافة بين الارض والشمس 6.5 دقيقة ضوئية قياس، وبيننا وبين القمر مش عارف قد ايه، وبيننا وبين نخرج من المجموعة الشمسية قد ايه، وبيننا وبين المجرة قد ايه، وبين المجرات قد ايه. يا عم ده انت بتعتمد على تلسكوب، انت ما عندكش وحدة قياس حقيقية، ومستحيل انك تقيس بوحدة قياس حقيقية. انت كل عندك عملية حسابية مبنية على ظن رؤية، والرؤية تخدع. الرؤية بتخدع ولا لا؟ احنا بنشوف الحاجة القريبة كبيرة والحاجة البعيدة صغيرة، وانتوا بتقولوا كده وعارفين الكلام ده كويس، بس ما تجيش تقول لي حقيقة وبناء عليها ترد لي صريح القرآن. أنا ما بنكرش ما يقوله العلماء في العلم التجريبي، هي الشمس 6.5 دقيقة ضوئية ولا 6، مش هنكر، لأنني ما قستش وراهم ومش هقيس وراهم، وما عنديش وسيلة قياس عشان أصدقهم ولا أكذبهم، لكن لا أقبل منهم أن يرد لي صريح القرآن بمثل هذه الأمور. أقول له لا، أمورك وهمية موهومة، صريح القرآن واضح بين حقيقة هذا كلام الله. وده الفرق بين المؤمن والمتشكك. المتشكك اللي بيعامل القرآن ككتاب تراث، اللي بيعامل القرآن كشعر جاهلي، من حقه يتشكك، بس ما يقولش على نفسه أنا مؤمن. نقول له أنت مدرستك مدرسة الشك، إنما احنا مدرستنا مدرسة الإيمان واليقين، تشتان بيننا وبينك، فما تلزمناش باللوازم بتاعتك. مش أبو بكر الصديق لما قالوا له، لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رحلة الإسراء، وكان أي عاقل يركن لحقائق العلم في زمانهم يقول له ما تتكلمش في الموضوع ده، بلاش تفتح على نفسك فتحة، الناس أصلا مش مصدقينك في أمور عادية واضحة. هديك تقول لهم رحت بيت المقدس ورجعت في ساعة من الليل، أكيد مش هيصدقوك. قال والله لا أخبرنهم، ده وحي ربنا أمرني بهذا. هي في ناس هتتشكك من المؤمنين، هو ده البلاء والاختبار. فقام يحدث حتى إن في بعض مشاهد السيرة إن الذين كانوا لا يسمعون له يضعون أصابعهم في أذنهم قالوا له: يا أبا القاسم، هل تعيد هذا الكلام إذا دعونا لك الناس؟ احنا عايزين انت قلت لنا احنا 10-15، احنا عايزين نجمع لك الناس كلها وتقول لهم الكلام ده. قال له: أقول. فقالوا فبعثوا أبو بكر: تعال شوف بقى صاحبك صديقك اللي انت مؤمن بيه بيقول ايه، شوف بقى بيقول ايه. دي اللي ما ايه اللي مش هتقبلها ابدا، ده بيقولوا انه راح بيت المقدس ورجع الليله. فقال له: ان كان قد قال فقد صدق. انا لسه ايه ما اعرفش كلام كنت صدق ولا كذب، انتوا بتنقلوا عنه، لكن انا لسه اعرف. ان كان قد قال، استيثاق من الحديث مهم، فقد صدق، لانه لا ينطق ايه عن الهوى، وانا اصدقه في ابعد من ذلك. قال: وما ابعد من ذلك؟ قال: خبر السماء ياتي. قبل ما الرسول يتكلم عن رحله المعراج، هو ده الايمان، هو ده اليقين. الفرق بين مذهب الشك ومذهب ايه اليقين. الكتب الايمانيه لا تلقى بالشك، لا تقابل بالشك. ذلك الكتاب، مش دي اول ايه يا اخوانا بعد الحروف المقطعه في السوره؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. احنا بنتكلم في غيب، تؤمن ولا لا تؤمن؟ وإذ أخذنا ميثاقكم يا بني إسرائيل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تتقون غضب الله، تتقون سقطه عذابه، تكونون من المتقين. اللفظة تحتمل كل هذا. عملوا ايه بعدها؟ ثم توليتم، برضو مش فايد حتى مع الميثاق، حتى مع رفع الطور. ثم توليتم من بعد ذلك. التولي هو الاعراض، التولي هو النقوص والاعراض والرجوع عما كانوا عليه. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني من بعد ما رأيتم هذه الآيات. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني كان ممكن رب العزة ينزل بكم النقمة والغضب حالا فتموتوا على الخسران، لكن رب العزة غفور رحيم وحليم، يعفو ويصفح ويغفر ويصبر على أذى أعدائه. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. مع أن دعاء الولد لله سب لله، مش ربنا قال يؤذيني ابن آدم وما ينبغي له، ويشتمني وما ينبغي له، ووصف الشتم بأنه يدعون لي الولد وأنا الواحد الأحد كما جاء في الحديث القدسي. يدعون له الولد، ينسبونه إلى نسبة خسيسة، وهو العلي العظيم، وهو مع ذلك يحلم عليهم ويصبر عليهم، بل ويعطيهم أرزاقهم في الدنيا وما كتب لهم من الصحة والعافية والمكث في الدنيا. العافية هنا عافية الدنيا مش عافية الدين، لأنه هو لو فضل على كده هيروح على النار، هيموت على الكفر. يرزقهم ويعافيهم مع أنهم يسبونه، مع أنهم يدعون له الولد. هذا هو حلم الله، وهو من فضل الله. ليه؟ لأنه بيدي مساحة للرجوع، بيدي مساحة للرجوع. يعني هضرب لك مثل أبو سفيان بن حرب، حارب النبي في بدر، هو كان سبب الحرب، صحيح ما شاركش في المعركة لكن كان سبب الحرب. حارب النبي في أحد وكان هو رئيس القوم، حارب النبي في الخندق وكان هو رئيس قريش، حارب يوم الفتح ثم أسلم مضطرا. أسلم يوم الفتح إيه؟ مضطرا. قال يعني: لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. العباس خدوا على النقوة، تعالى بقى ما عادش ينفع، تعالى انت كده خلاص لازم تلحق اللي فات. العباس صديقه، عم النبي صلى الله عليه وسلم صديقه، كان من جيله صديقه، قال له تعالى يا أبا الفضل ما عادش ينفع، تعالى بك أستأمن لك رسول الله، أطلب لك الأمان. فأسلم مضطرا ثم حسن إسلامه. لو لم يحلم عليه ربك لمات إيه؟ كافرا مشركا. فدي من فضل الله إن في ناس علم منهم أو علم من قلوبهم أنهم ربما يعودون إليه، والله يحب التائبين، يفرح بعودة التائبين. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا عليها طعام وشراب فانفلتت منه، فلما آيس منها طلبها فلم يقدر عليها، فلما آيس منها قال أموت تحت هذه الشجرة، لا طعام ولا شراب ومنقطع في هذه الصحراء المهلكة، أموت هنا. يقول فقام من نومه فإذا هي قائمة عند رأسه. شوف فرحته عاملة ازاي، فرحته بعودة الحياة، عودة أسباب الحياة. لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا، من فرحة هذا بنجاته. هذا هو ربك، هذا هو ربك صاحب النعم. ليس لي عدة تشد فؤادي غير ذي الطول عدتي وظهيري، هو ذخري لكل ما أرتجيه وغياثي ورحمي ونصيري. الشاهد في البيتين دول إن قال ليس لي عدة إلا ذو الطول، ذو المنن العطايا، أنا معتمد عليه مستند إليه. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وكان من فضل الله عليهم ورحمته بهم أنه لا يخليهم من نبي، دائما معهم نبي. أم عجيبة، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي يعني مات نبي خلفه نبي. شايفين النعمة والفضل؟ لأن برضو النبي مرجع، إما نختلف نعمل إيه؟ نرجع للنبي، مرجع مستند. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، برضو بيذكرهم باعتداء فصيل منهم، فريق منهم. ولقد علمتم، انتوا عارفين كويس، الذين اعتدوا منكم في السبت. طبعا السبت يوم معظم عند اليهود، وهو اليوم الذي لا يعملون فيه، ويبنون هذا على عقيدة فاسدة. يقولون، أو فصيل منهم بيقول هذا موجود الآن، يقولون إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام انتهى من الخلق يوم الجمعة فاستراح في يوم السبت، وربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأيام الأسبوع 7، يبقى يوم السبت ده هو يوم إيه؟ الراحة. ولهذا يقولون جلس فاستراح، وهذا وصف لا يليق. قال يجوز ولا يوجد لهم السند لا عندهم ولا عندنا، على ان ده مؤمن. حتى ان بعضهم، وفي احاديث موضوعه موجوده عندنا في كتب الحديث الموضوع، يصفون صفه استراحه الله، يقولون نام على ظهره ووضع اليمنى على اليسرى، حط رجل على رجل. دي في احاديث موضوعه بيرويها بعض المسلمين، بس هي موضوعه مكذوبه وهي لا تليق. رد الله عليهم في آية في القرآن في سورة قاف، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، الله لا يتعب، لا يثقل، لا يؤده حفظهما، لا يثقله شيء، لا يتعبه شيء، على كل شيء قدير. هم ما عملوا في السبت، قالوا هو اليوم اللي فيش فيه عمل، ربنا قال لهم خلاص السبت مفروض عليكم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، احنا الآخر في الزمن، احنا الأمة الأخيرة في ترتيب الزمان، في ترتيب الأمم في الزمان. لكننا نسبقهم يوم القيامة بفضل الله ورحمته. المؤمنين يسبقون المؤمنين، المؤمنين من هذه الأمة يسبقون المؤمنين منهم بفضل الله ورحمته. ثم ذكر أنهم أخطأوا الجمعة، اجتهدوا ليصيبوا يوم الجمعة، لما قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عابد مسلم يدعو الله إلا أعطاه الله، أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفضائل الجمعة كثيرة جدا، فهم أرادوا الجمعة يوم العيد الأسبوعي ويوم تعبدي متفرغين عشان يتفرغوا للعباد، فأخطأوا قالوا السبت. النصارى اجتهدوا فيه فقالوا الحد، قالوا الحد. المسلمون لم يجتهدوا في القضية، رب العزة ما جعلها لناش مطار اجتهاد، فرض علينا الجمعة. يبقى اجتهدوا فأخطأوا وهدانا الله للحق الذي اختلفوا فيه، ودي من وسطية هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، جاء في بعض الروايات الحديثية أنه من جملة الهداية أنه هدانا لهذا اليوم. هم ما حرموا العمل في السبت، وإحنا قلنا في قصة بني قريظة، لا مش هنا في المسجد، مسجد تاني، إن سلام بن مشكم اللي هو قائد بني قريظة قال لهم لما الرسول حاصرهم بعد غزوة الأحزاب وبعد نقضهم للعهد وخيانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوش المسلمين حاصرتهم، قال لهم في ثلاث خيارات. الخيار الأول ننزل نسلم مع الرجل ده، انتوا عارفين انه صادق، هنقعد نعاند ونحقن دماءنا. قالوا لا، لا يمكن. الخيار الثاني ننزل نقاتلهم يوم السبت، هم عارفين ان احنا مش هنشتغل يوم السبت. قالوا ازاي يعني نخون السبت؟ يعني ربنا حرم علينا عمل السبت، احنا نقاتل يوم السبت؟ الخيار الثالث قال لهم ايه؟ خلاص ما فيش الا القتال ونتصدى. فاختاروا هذا الخيار الثالث وما لبثوا ان استأسروا وقعوا اسرى جميعا في قصة. عشان كده احنا يوم 6 اكتوبر 10 رمضان سنة 73 كان يوم ايه؟ كان يوم سبت. المصري اختار يوم سبت مخصوص لانه يوم راح. فربنا ابتلاهم في يوم السبت بقصة ايه؟ القرية التي كانت حاضرة البحر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. رب العزة اختصر الحدث هذا اختصارا، لكنه في سورة الأعراف في الآية 163، أنا هقلب المصحف قدامي، الآية 163 يقول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قرية ساحلية البحر موجود دايما على الساحل عليها. واسألهم يا محمد عن القرية، بيسأل الموجودين أيامه تاريخه اهو، بنجيب لكم تاريخه اهو اللي عملتوه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. انتوا بتقولوا احنا بنحترم ونقدس ولان احنا شعب الله المختار وده يعني احترام لاحكام الله، لا انتوا بتجوروا في هذه الاحكام، لا تحترموا احكام الله حتى التي التزمتموها فالزمتكم. اذ يعدون في السبت، ربنا ابتلاهم في السبت بايه بقى؟ خلى الصيد يبقى سهل قوي يوم السبت وبقيه الاسبوع يبقى صعب قوي. برضو دي اجازة يا اخوانا، اخوانا بتوع المجاز هيقولوا ايه هنا؟ هيقولوا ايه؟ هي الحيتان ماشية باوامر ربانية؟ اه ماشية باوامر ربانية. الاسماك ماشية؟ اه ماشية باوامر ربانية. شوف الآية بتقول ايه؟ اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تطلع تتنطط قدامهم تملى البحر تملى الشط. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يطلع يصطاد يطلع عينه عم يطلع له حتة طول النهار، إنما والسبت من غير حاجة عم تنط قدام يمسكها بإيديه. ربنا عمل كده مع الصحابة في صيد البر مع المحرم. رب العزة قال للصحابة ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ربنا حرم عليهم صيد البر ما دام حرم. صيد البر حرام في الحرم، وحرام على المحرم خارج الحرم اللي تلبس بالإحرام من الميقات. فتيجي الغزالة تحك فيه تتمشى قدامه، يعني ننزل يملس عليها وطبطب عليها وقفاله، لكن في الأيام العادية يجري وراها بالفرس ويحاول يضربها بالسهم عشان يصطاد، عشان يتقال له ايه هتاخدها ولا لا. بل ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الحج مر بثلاث مشاهد. المشهد الاول لقوا حمار وحش عقير. تعرفين حمار الوحش حلال اكله، حمار الانسي هو اللي حرام اكله. بعد ما تفطنش لهذا الماء حمار المخطط ده او كل حمار في الصحراء او في الغابة حلال ايه اكله، وكان العرب بيصطادوه وبياكلوه. هما ماشيين في رحلة الحج من المدينة من ذي الحليفة ناحية مكة، لقوا حمار وحشي مضروب بسهم وعالق ببعض الشجر، يعني جاهز للأكل، يذبحوه يخلصوا عليه يذبحوه ياكلوه، واحنا مش عارفين مين اللي رماه مين اللي صاب. والرسول كان ماشي في جماعة كبيرة من أصحابه اجتمعوا عليه في عرفة 100,000، يعني هو كان ماشي من المدينة في 10,000 12,000 20,000 الناس بتقابله من كل حتة من كل البوادي عشان يجتمعوا معه في حجة الوداع. فالرسول وقف عليه حراسة 4 5 6 يقفوا كده حواليه، محدش يجي يلمته لحد الركب كله ما يعديه، عشان ما فيش واحد ايه نفسه ياكل لحمة عمال يمد يده ياكل كسرة خبز من الزوادة بتاعته، ولا ياكل تمرة، ولا ياكل حاجة. لا ده في لحمة طازة هنشوي وهناكل وهنسلو وهنبسط، وواقف لنا اهو احنا مش عارفين من الصوت. يوشك ان يأتي صاحبه، فجي صاحبه ولسه الركب معداش. وكان صاحبه محرم ولا حلال؟ حلال. حلال يعني مش متلبس بالإحرام، مش محرم زيهم، مش ناوي حج السنة دي. فقال لهم انا مسلم وانتوا الركب مع الرسول دونكم اياه، يعني خذوه هدية. فالرسول امر ابا بكر ان يفرقه في الرفاق، ذبح وقطع وادى كل واحد كيلو ونص كيلو، وكالوا لحمة كلهم مع انه صيد هو، بس هم منهمش رعوا بيه، واللي اصطادوا كان حلال صيدوا لنفسه. بعد كده اهدى لهم. المشهد الثاني الصعب بن جثامة اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش، وكان حلال. خدوا بالكم الصعب بن جثامة كان حلال يعني مش محرم، والرسول قابله في البادية، فعارف ان الرسول هيمر بيه في الطريق بتاع باديتنا، فجهز له ايه اكلة لحمة كويسة الجزء الخلفي من الحمار الوحش. فالرسول رفض ان يقبله، رفض يقبله. ولان الرجل وجد في نفسه يعني دي هدية وانت لا ترد الهدية، طب لماذا ترد هديته حرام ولا؟ فقال له انا لم نقبله لان حرم. ابن القيم يقول لك هو ايه الفرق بين القصة الحمار وعجز الحمار؟ ان الحلال الصد نفسه ثم اهداهم فقبلوا الهدية، انما هذا رجل اصطاد لرسول الله، قال الرسول جاي هيمر علينا لازم اتحفه بحاجة كويس، فاصطاد لاجله. فقالوا اذا المحرم لا يأكل من صيده ولا من صيد الحلال الذي صاده له. ودي احكام تعبدية، واحد يقول لي هو ربنا ماله مال تاكل ولا ما تاكلش، ما تاكل ولا ما تاكلش دي حاجة بتاعتك، مش ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يجيب آية عامة ويرد الأحكام الخاصة. نقول له أنت بتفهمش، ده حكم خاص للمحرم، ما تضربوش بحكم عام. كتير من الناس بيعملوا كده، ياخد ظاهر آية عامة ويقول لك لا ما ربنا بيقول اهو. نقول له لا، لا ترد الخاص بالعام، يعني على أقل تخطيط اعمل الخاص في خصوصه، أو إن الخاص يحكم على العام، دي قاعدة أصولية. المسألة الثالثة، رأوا غزال جريح، رأوا غزال جريح فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهيجوا أحد، وقال يوشك أن يأتوا صاحبه. القصة الثالثة، المهم الشاهد إيه؟ إن ابتلي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيد، مش اللي جاي جنبهم، ده الصيد المجروح جاهز. ربنا قال لهم إيه؟ قال لهم إيه في الآية؟ ولا يبلون إيه؟ لا يبلونكم الله إيه؟ بشيء من الصيد تناله أيديكم تمسكوا بأيديكم ورماحكم تضرب من على بعد الجيب. هو ده البلاء والاختبار، ابتلي بنو إسرائيل هذا البلاء. طبعا شوف هنا إيه؟ لسه نقرأ الآية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، يعني يعتدون في السبت، بيعتدوا ليه؟ عشان القصة دي، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طب اعتدوا ازاي بقى؟ أول واحد شغل دماغه راح ماسك حوت وشبكه في السنارة، واخد خيط السنارة ربطه على الشط في وتد، ولا أنا ما صدتش حاجة، هو سابه بقى هو يقاوم السنارة ولا الوتد يوم السبت وهو مش هيقاوم. وجي يوم الحد، جه ليلة الحد بالليل بعد المغرب على طول، حاجة واخده. الناس مش لاقيه في القرية كلها، مش لاقيين حوت واحد، فلاقوا ده بيشوي وريحة الشواء طالعة. قال له انت جبت الحوت منين؟ ايه؟ انت جبته ازاي؟ قال لهم لا، ما انا شغلت دماغي، انا جبته ربطته يوم السبت بس ما خدتوش عليه يوم الحد. فبدأوا كلهم يشغلوا دماغهم. التاني يعمل ايه؟ يروح جاي واخد اخدود من المية من البحر، يعمل زي كده زي نفق، ويمشي بيه 20 متر 30 متر 100 متر بره على الشط، ويفحر حفرة كبيرة. يحصل ايه؟ الموج يرمي الحيتان تطلع في هذا ايه؟ النفق او في هذا الاخدود، فيقع في الحفرة العميقة، فالمية ترجع ما يرجعش. يجي هو ليلة الحد على طول يلاقي الحفرة بتاعته فيها ايه؟ مجموعة حيتان مستنية، يقول لك بس رزق ربنا اهو. والإنسان عاقل وشغل عقله عشان يصطاد، ودي صوب الصيد اهو. بس القضية هنا مش قضية صيد، القضية هنا قضية تحيل واحتيال مذموم على حكم شرعي يريد الله به أن يبلو صبرك. هو ربنا مش عايز ما يرزقكش، لكن عايز يشوف مدى ايه. زي ما ربنا يفرض علينا 16 ساعة صيام في الصيف وعايز يعذبنا؟ لا، لعلكم تتقون. ليه ما بقاش الصيام كله في الوقت اللي احنا فيه ده 12 ساعة زي الفل حلوين؟ طب بالله عليك انت بصمت كام يوم في الايام دي؟ ما في صوم تطوع، ما بصومش ليه؟ لا، انا بتكلم عن رمضان. ليه رمضان يتغير؟ وواد حكمة ربك، ربك بيبلوك بيختبرك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طب كل القرية دي عدت السبت؟ لا، مش كلهم. ولهذا قال كذلك نبلوهم، رب العزة يبتليهم بما كانوا يفسقون. كل ما تخش في الفسق والتمرد على الأحكام الشرعية، كل ما ربنا يضيق عليك أكتر. اوعى تفتكر ان بشطارتك هتحل الحرام. واليهود أساتذة في الحكاية دي، عشان كده لما الرسول نهى عن أكل الميتة وأكل وشرب الخمر، إن الله حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، حديث صحيح. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ النهارده بياخدوا شحم الخنزير يدخلوه في بعض المنتجات الغذائية والدوائية، ويقول لك أصل القرآن حرم لحم الخنزير، والشحم غير اللحم. ده تحايل، ده تحايل. وما تقوليش بقى في دودة شريطية وفي وفي، احنا بنحرمه بغض النظر عن هو ضار ولا نافع. اذا ثبت انه ضار بنقول الحمد لله الذي اراد لنا الطيب، اذا لم يثبت ربنا حرمه علينا سمعا وطاعة يا الله. فقالوا ارأيت الشحوم الميتة، مش هنأكلها بس هنعمل بوية نطلي بها السفن، ونعمل وقود نشغل بيه المصابيح، هناخد الدهون بتاعه الميته ديت. والميته بتبقى عندنا بتبقى ساعات في الصحاري والبوادي والغابات بيبقى فيه يعني الموت ساعات يبقى جماعي كتير، فالناس تبقى صعبان عليها الحاجات اللي بتموت ديت وتترمي من غير ما طب اللحم حرام ماشي مش هناكل، طب ما ننتفعش بقى ما ننتفعش بقى حاجه تانية. فاليهود على طول اشتغلوا، قال لك بس نجمل الدهون بتاعه الميته، نجمل الدهون بتاعة الميتة. فأخذوا الدهون فجملوها، جملوها يعني صنعوا منها منتجات بقى، يعملوا شمع، يعملوا زيت لإيقاد المصابيح، طاقة يطلوا بها السفن أو المراكب اللي بينتجوها في البحر. فالرسول قال لعن الله اليهود، أو في رواية قبح الله اليهود، لما حرم الله عليهم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. دي من الحيل المحرمة. واحد يقول طب جلد الميتة، جلد الميتة حكمه ايه؟ لو خدناه وطهرناه بالدباغ، ما الرسول قال ايما ايه اهاب دبغ فقد طهر. الاهاب هو الجلد، جلد الناقة، جلد البقرة، جلد المعزة او الشاة. ايما اهاب دبغ فقد طهر. ما قالش بقى إيهاب مذبوح مذكى ولا ميت ولا أي حاجة، ما قالش أي حاجة. فاختلف الفقهاء في المسألة دي، إن هل الدباغ يطهر جلود الميتة ولا الدباغ لجلود المذكاة المذبوحة. تجد فيه خلاف، وتجد البعض يقف مع ظهر الحديث، وده ملوش علاقة بإيه؟ ملوش علاقة بالتحيل أو التحايل على أكل الحرام. دي مسألة تانية، هل الدباغ يطهر أم لا، مسألة فيها خلاف في دباغ جلود الميت. وإذ قالت أمة منهم، الناس بقى اللي هم إيه ما سمعوش الكلام، قال لهم أنتوا لأن والسدي وغيره وابن عباس يقول إيه، وكثير ما يروى عن ابن عباس يقول لم يعاقبهم الله بعد ما عملوا ذلك، حلم عليهم وصبر عليهم كتير، قعدوا سنين يعملوا كده حتى أظهروا ذلك وباعوه في الأسواق، قلبوا المسألة لإيه؟ لإباحة بقى. خلاص بقى يوم الحد شغال بيع سمك على ودنه، اللي هو حبسه من يوم السبت، فعمت البلية فجاءت العقوبة. فلم يعاقبهم الله إلا لما إيه استفحشوا يعني دخلوا بكل الحيل حتى اعلنوا واظهروا المخالفة، فجاءت العقوبة. والعقوبة جاءت بعدين بعد موعظة وانكار. في ناس قالوا يا اخواننا ما ينفعش اللي انتم بتعملوه ده حرام، طب بلاش حرام، تورعوا حتى تورعوا، ما تقربوش من الحمى. طب هي الناس ما كانتش بتاكل؟ كانت بتاكل وكانت صبرة، ما ماتوش من الجوع. لكن هما الدنيا بتعمل معانا كده زي السمك وزي الصيد بالنسبة للمحرم، هتاخد ولا تسيبها، هتاخدها ولا لا، البيعة ديت، الشروة ديت، القرشين دول، مش عارف. اللي عايز الدنيا بيأخذ من حل ومن حرمة. يقولك اوعى تفوت الفرصة، ويقولك اصلحنا في السوق زي الحيتان، الكبير يأكل الصغير، ويا قاتل يا مقتول. هو الارزاق يا قاتل يا مقتول يا اخوانا، دي ارزاق. تجد كل ما ربنا وسع عليه في المال كل ما توحش يتوحش ويصبح وحش مفترس، مش انسان رقيق، لان الدنيا اطغته. ان الانسان لا يطغى ان رأى واستغنى. فالناس قعدوا يعظوهم يقولوا ما ينفعش، مفيش فايدة خلاص، احنا ما عملناش حاجة حرام، احنا بناخدها يوم الحد، مفيش حاجة حرام. فريد انا قال لهم يا اخوانا ما تشغلهم بقى كفاية. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنأمر بالمعروف عشان يبقى كفينا نفسنا هم ان احنا ايه، ما لأناهم او واطأناهم او وافقناهم او سكتنا عليهم، بعد كده هو كل واحد حر، لكن انا قلت امرت نهيت. يقول فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، انجينا المؤمنين الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أصابهم المسخ، والمسخ حقيقة مش مجاز، لأن برضو وعشان برضو ما نظلمش إخواننا اللي كل حاجة عندهم مجاز، عايز أقول إن بعض السلف قال إن المسخ كان مجاز، مسخ القلوب، هذا روي عن مجاهد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنه، وأظن موقوف عن ابن عباس، أنه قال إن المسخ ليس له نسل، المسخ ليس له إيه؟ نسل، يعني القردة والخنازير حيوانات مخلوقة قبل الإنسان موجودة على الأرض، لكن اليهود اللي مسخهم الله قردة إيه؟ ما عاشوش طويلا، يقال 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون حتى ماتوا. الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا، لكن هذا الأثر يؤكد أن المسخ كان إيه؟ حقيقة ولا مجاز؟ مسخ للقلوب وتغيير للقلوب حقيقة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها، الهاء تعود على ايه؟ على القرية؟ اه محتمل. طب ما ينفعش على العقوبة؟ فجعلناها العقوبة ينفع؟ اه فجعلناها، اللفظ يحتمل هذا وذاك، والاثنين ما فيش بينهم ايه؟ تضاد. فجعلناها نكالا، النكال اللي هو ايه؟ العذاب اللي يؤخذ منه العبرة. يقول لك انا هعمل منك عبرة لمن لا يعتبر، يعني الناس تشوف العقوبة تخاف، وفي ناس كده تخاف ما تختشيش. فربنا بيوريهم في الدنيا من الاشياء التي تعيدهم الى حظيرة الحق، حتى في المرض وفي التعب. واو واو انا دايما اضرب المثل، لما تلاقوا ولد منعم مرفه، ابوه مليونير ولا ملياردير، كل حاجة مجابة، كل حاجة بالنسبة له مجاب، قصور، خدم، حشم، طيارة خاصة، عربيات احدث موديل، يخت في البحر، يلعب مع البنت دي، يشرب خمرة، يعمل يد. عادة بتلاقي الولد ده ملتزم ولا بتلاقيه بعيد عن الالتزام؟ ابعد ما يكون عن الالتزام. ممكن يكون في ولد بهذه النوعية ربنا يهديه، لكن انا بتكلم على العادة، عادة تجده ابعد ما يكون عن الالتزام. ليه؟ لان الدنيا مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ شكل ساعة تقول الحمد لله على الفقر، الحمد لله على القلة، الحمد لله على عدم الفتح في هذا، لأن هو بيفتح ربنا لك في إيه؟ بيفتح لك في متاهة ما بتشبعش منها أبدا. احنا بناكل زي الفل، وبنشرب كويس، وبننام كويس، وبنلبس كويس، والناس بتعاملنا كويس. احنا عايزين من الدنيا أكتر من كده؟ عايزين نكنزها ليه اكتر من كده؟ ده حب الاستكثار، حب التكاثر والانشغال به. الهاكم التكاثر حتى ايه؟ زرتم المقابر، رحتوا القبور. هي دي الدنيا. النادر هو اللي يبقى غير كده، تجد ابو بكر الصديق ماله كله لله، ده نادر. عثمان بن عفان يجهز الجيش بماله، يشتري بئر رومة، يعني كانوا يأكلون كما يأكل الناس العادية الفقراء، لكن كل مالهم فين؟ في الخير. حتى أن فقراء المسلمين يحسدوهم فيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولوا له ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. أنا عشان أجاهد محتاج واحد يجهزني، هو بيجهز 100 واحد معاه، 1000 واحد معاه، ممكن يجهز جيش كامل. شوف أجره قد إيه يا رسول الله. طب إحنا مظلومين في الحكاية دي، لو كان ربنا عطانا كنا عملنا زيهم. لا، أنت في أنت في أنت في إيه؟ أوعى تتمنى البلاء، إياك أن تتمنى البلاء. ممكن تبتلى فترسب رسوبا شنيعا والعياذ بالله. عشان كده حذيفة بن اليمان قال للشاب اللي قال له أدركتم رسول الله؟ والله لو أدركناه لما تركناه لحظة يمشي على الأرض. قال له يا ابن أخي والله لقد كنا يوم الأحزاب في يوم شديد البرد شديد الخوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ يقول فوالله ما قام أحد من شدة الخوف والفزع والبرد. يقول فأعادها 3 مرات أيكم يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ يقول فوالله ما قام أحد. حتى قال أين حذيفة؟ يقول فتطاولت، قمت بقى ما فيش غيري، ده هو خلاص سماني، فقمت وأنا علي ثوب لامرأتي، يعني واخد الحاجة بتاعت مراته اللي بتلف بيها لفف بيها نفسه في البرد، يقول يصل إلى ركبتي وأنا أرعد من البرد. فقال لي ائت القوم واعرف خبرهم ولا تذعرهم علي. يقول فلما انطلقت زال عني البرد كأنني أمشي في حمام، كأني ماشي في وسط البخار. الشاهد هنا ايه؟ ما تتمنوش حاجة ربنا رفع عنكم فيها البلاء، ولهذا قال ربنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما النساء قالوا لماذا يعني يذكر الرجال في القرآن ولا نذكر؟ فهنا ارجع تاني للقضية، فجعلناها نكالا اي عبرة وعظة لما بين يديها وما خلفها. ما بين يديها وما خلفها أي من القرى والمدن، الكل سمع بخبرهم، ناس بعتوا يشوفوا إيه اللي حصل، فحصل لهم إيه؟ حصل لهم إنهم إيه؟ رجعوا وانضبطوا. شوف ربنا عمل فيهم إيه؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. البعض قال أمامها وخلفها من المدن أو القرى، البعض قال في الزمان، ما بين يديها قبلها في الزمان وبعدها في الزمان، لكن الأول أصح، لأن اللي قبلها في الزمان لم يرى شيء من العبرة، دي عبرة خاصة بزمان مخاص فلم يشهد العبرة، إنما اللي بعدها يسمع بها. إلى الآن نحن نسمع بهذه القرية وربنا يجعلها لنا عبرة لأننا سمعنا. أما من قبل القرية زمانا أيام نوح ولا إبراهيم لم يسمعوا بها. إذن هي ما بين يديها وما خلفها في المكان أولى من الزمان، أولى من الزمان. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طبعا مش هينفع بقى نتكلم في قصة البقرة لأنها محتاجة وقت أكتر من اللي احنا خدناه النهاردة، فإن شاء الله نجعلها في لقائنا القادم. قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وما السبب وما المناسبة وما العبرة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا ولا منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.